الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا لأرجى الأعمال قبولا عندك يا رب كن لنا ولا تكن علينا ويسر لنا سور الوصول إليك وألف بين قلوبنا واجعلنا عونا لبعضنا فيما يرضيك عنا وأعذنا من طوارق الجن والإنس وكيد كل كائد وغدر كل غادر واجعلنا نطير إليك بجناحي الحزن والبكاء على جوهر الحب الخالص ارحم في الدنيا غربتنا وارحم في القبر وحشتنا وارحمنا إذا صرنا إليك يا ربنا الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا آمن خوفنا يا ربنا آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكل وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، لما قضى الله تبارك وتعالى بخلقنا قضى مع الخلق العون، وجعل أجل مظاهر ذلك العون السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي كان أول المأمورين ليرى الناس الإسلام عليه بواقع الحال قبل القال. ولو رحت تجول في كتب الحديث لوجدت فصولا تتعلق بأحاديث الأقوال وقبلها الأفعال، إشارة إلى أن واقع الحال هو جوهر المنطلق للتأثير في الرجال. فمن كان كلامه لا يخرج إلا من لسانه فوربك لن يجاوز آذان السامعين بحال. لكن سيد الرجال كان صاحب شهود مع ذي الجمال والجلال، فعاش أنس العبادة بالتزام عبودية لخالقه، لذا تأثر منه الصحابة أيما تأثر، وكان فيه نور الوراثة من أجل غيره. فكان بعده على الانطلاق والإطلاق أصحاب الحبيب رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه وسلم، فأثروا في التابعين وبقي نور الوراثة على السند الجلالي والجمالي والقولي والفعلي إلى يومنا هذا. وكلنا يشهد مثل تلك المعاني في الربانيين من أمة حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنن الله المهداة إلى عباد الله من أتباع رسول الله إلى قيام الساعة، أن ترى رسول الله في وراثه وترى الإسلام عبر ذلك. فليست القضية قضية محاضرات ولا لقاءات ولا اجتماعات، نعم هي السبل ولكنها جزء بسيط من واقع المقصد الشرعي الذي ينبغي أن ننتبه إليه. والحقيقة تقول أن الواحد منا إذا صدق في التلقي لأي حديث من أحاديث الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم تلقاها بصدق وإخلاص، وعزة الله لا يجدن نفسه عاملا بباقي الأحاديث. سر ذلك أن كلام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع أفعاله رحم متصل، لا يحتمل تجزئة على الإخلاص، فلا يجتمع كذب وصدق في آن، ولا يجتمع بياض مع سواد في آن، ولا يمكن أن تجتمع الظلمة مع النور في آن. إنه الإسلام على منطلق الطيران إلى آفاق المعارف بالسراج المنير. فهل أدركنا هذا المعنى؟ ومن جميل أمر الاستدواء أن رب السماء لما كان يحذر من الداء كان يربط ذلك بتوصيف الدواء مع الأمر بتجرعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم تختم الآية ها هنا، وإنما قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجوه يخافه، وذكر الله كثيرا. أرأيت إلى الطاقة؟ أنا أسمع كثيرا عن الطاقة اليوم، لكن لا طاقة بدون رابط القلب مع خالقها. أي طاقة هذه التي تدفع إلى الغفلة عن الخالق؟ هذه ليست طاقة، هذه مصدر خناق لكل إنسان جحد نعم الله. الطاقة هي أمر استمداد من صاحب الإيجاد ألا وهو الله، لمن كان يرجو الله أن يخافه، واليوم الآخر أي الحساب. وذكر الله كثيرا، فمن وجد في قلبه صدأ أو أثرا من باطن إثم ألا فليكثر من ذكر الله. قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. بعد منا فقدم الذكر على الفكر، فاللي بده يفهم قبل ما يطرق باب الحرف يذكر الله، هذا هو الأساس. أينقطع الذكر حتى عن من حرم عليه بحالة الحدث الأكبر؟ حرم عليه تلاوة القرآن، مس المصحف، طواف حول الكعبة، دخول للمسجد، صلاة، أينقطع عنه الذكر؟ أبدا، لمسيس الحاجة. والآن أقول: فمن أراد أن يتفاعل مع الحديث الذي وعدنا بشرحه ألا فليتبنى هذه المقدمة على التفاعل وعلى شهود صاحب الكلام صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الآن اسمحوا وأسأل الله أن يبارك لي في الوقت يا أيها الإخوة، وأن يعينني. نبدأ بعرض الحديث، أكيد حفظناه، متفقنا نحفظه. مطلعه: يا بني، من المخاطب؟ خادم رسول الله أنس رضي الله عنه. يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وأنا أخاطب كل الشرائح، كل الشرائح بلا استثناء، يلي جاي لغرض شخصي، واللي جاي لهوى، واللي جاي لالله، أخاطب الكل، وأول المخاطبين المتكلم. فلعلي أردت صعود المنبر لغرض شخصي، أو لهوى الظهور، أو لأني أسرت بباطل الإثم فأبيت إلا أن أظهر، فأنا أول المحتاجين إلي، وربكم وربكم إن واحدا مثلي لأقرب إلى الهوي في النار من غيري. كلنا بحاجة. وهنا أقول: فهل بعد أن نسمع شرح الحديث سنخرج من بيت الله بغير الوجه الذي دخلنا به، الوجه السلبي؟ قولوا آمين. اللهم حقق ذلك. يعني أذكر أن زيدا من الناس دفع لإيذاء الخطيب، قال له أحدهم: بتروح لجامع كذا والخطيب فلان، بس لينزل بتقول له كذا منشان تثيره وتحدث فتنة. ربي سبحانه وتعالى وفق وأبى إلا أن تطفأ الفتنة، كان في توفيق، كان في مدد، أنه الترتيب ترتيب الله، لا ترتيب زيد ولا عبيد، ما هيك ولا لا؟ فالرجل بعد أن سمع الخطبة خرج من المسجد وهو يقول: جزاه الله عني خيرا، كنت ما بصلي صرت صلي. شو بدها الحكاية؟ بس صدق. هالدخل يعني في ترتيب، لكن خرج بغير الوجه الذي ذهب به. الخطيب ما عنده علم أصلا، أعلم بعده إنه هيك صار، واللي بده يأذي قال له: الله يجزيك خير، كل ما بصلي بدعي لك، سمع خطبة تتعلق بالصلاة وخطر تركها إلى آخره، فكان ما يصلي صار يصلي. كلنا بحاجة. نعم. يا بني، قلنا لما خاطبه بيا بني ولم يقل يا ابني، ولما بيا النداء التي للبعيد وليس بني. النداء للقريب المحبوب بيا النداء للبعيد إجلال. يا أيها الذين آمنوا، ليش المؤمن بعيد عن الله؟ لا قريب، قال هذا تعظيم. هي وحدة. وبني ليش ما قال يا ابني؟ قال بني أولا إشارة إلى أن أنس بمقام ولد رسول الله. من أنس؟ ابنه الصلبي؟ لا. ابنه من الدم؟ لا. ابنه من الرضاعة؟ لا. إنه خادمه وقد غدا ولده. بأي اعتبار؟ سنعلم بعد قليل. لكن بني الأصل فيها ابني، ما هيك؟ بني، قال هذا تصغير، والتصغير لمن تحب تصغير تحبب. كان يحب السيدة عائشة فكان يصغر اسمها في النداء تحببا، يا عويش. فالتصغير لمن تحب تحبب. لاحظ، ما قال له يا ابني أو يا أنس. إن قدرت، أو عفوا قدرت بفتح الدال، إن قدرت، لم يأتي بكلمة استطعت، معنى المان إن استطعت المعنى. لما قال إن قدرت؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أنس أو المخاطب ومن ورائه الأمة أن يبذل القدرة التي وهبه الله إياها. فلو قلت له إن استطعت لادخر بعض المستطاع لأشياء أخرى، أما القدرة فلا بد من إنفاذها كلها لأنها لا تتجزأ. لاحظ، إن قدرت أن تصبح وتمسي، وحياة المرء بين ليل ونهار. تصبح يعني حينما تستيقظ وتنطلق إلى عملك، وتمسي حينما تسلم روحك إلى بارئها لأجل الموت المؤقت ألا وهو النوم. لاحظ، يعني يأمره أن يملأ عمله بحسن النية والصدق مع الناس. إن قدرت أن تصبح وتمسي. وهنا السؤال، كيف أستطيع، كيف أقدر على ذلك؟ قال إن التزمت بما ألزمك به الشرع عبر منثور الأعمال والأوراد والأذكار في لوحة العمر لن تجد عناء، فلن تجد عناء على الإطلاق. مثلا في الصباح هنالك أدعية الصباح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل نهاره بها. ولو شئت الاختصار لهذه القضية ووجودها أو وجودها في كتاب واحد ليس لها إلا كتاب الأذكار للإمام النووي رضوان الله، تجد ما تبغي، الله يرضى عنه، كتاب جامع وموجود. نعم، تبدأ بها. وأنا أريد أن أرجوكم كما أني أرجو نفسي وألزمها، أعان الله على ذلك، أن نتمعن، أن نمعن النظر والتدبر في جمل دعاء النبي صباحا ومساء. شو كان يدعي؟ أن تصبح وتمسي. بعدها شو مفرز هالكلمتين؟ قال العمر كله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قدرت عمرك كله وليس في قلبك، لم يقل وليس من فعلك أو مفرزه أو على لسانك، قال وليس في قلبك. لما؟ قال لأن أعظم الإثم أن تضمر الغش لأخيك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما قال إن الذين يظهرون، قال يحبون، هي محل القلب، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طيب، وليس في قلبك، طبعا ليس هنا تفيد النفي، غش. سؤال، كل ما منقول كلمة، منجيب كلمة غش على اللسان دغري بيجيب بالنا البيع والشراء، بس فلان غشاش فلان مغشاش. بس ما هو الغش؟ ألقوا السمع إلى تعريف الغش عند الفقهاء. قالوا رضي الله تعالى عنهم الغش هو إرادة الضرر في الغير
في نفسه، جسده، ماله، عرضه وحاله كله. هذا الغش. وعليه فأقول: فلو لقيت زيدا من الناس وأنت تبغضه لاعتبار شخصي وهوى نفسي، فصافحته وابتسمت في وجهه وأنت تضمر الغل في قلبك، ما أنت لسه لو بعت أشوى شوي، ما الذي فعلت؟ أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، بس الله شايفك، يعلم السر وأخفى، وليس في قلبك. فإذا صلح القلب عاد بقى الجوارح تشتغل بالضر. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا صار القلب عامرا بالنصح، بالخير، بأنوار ما أنت عليه من أوامر الله، شع على الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إلى آخر الحديث المحفوظ. وليس في قلبك غش لأحد. وهنا يا سادة اسمحوا لي وأنا أراقب نفسي في قضية الوقت أن أخاطب الباعة، لا سيما الذين استثمروا الأزمة بطريقة رخيصة للغاية. ينطلق من يريد أن يشتري ثوبا يحمي به نفسه من الحر أو من البرد، فيرصد له في الكلام والرقم الثمن يعني الغائب عن ذهن الإنسان يوما. يعني مثلا خليني أحكي باللهجة العامية، يعني أنا راح بدي أشتري بيجامة مثلا، الحق البيجامة 15,000 ليرة. طب إذا أنا معاشي 30,000 ليرة، يعني بدي بيجامة نص معاشي، عندي فاتورة كهرباء، عندي فاتورة تليفون، عندي كذا، معناته أنا لازم صوم 30 يوم مشان بيجامة. طيب تسألونني: طيب يا أخي بركيك حق؟ لا أنا الحكم بالله ما خلصت القصة. يأتي زيد من الناس فيقول: لا راعينا راعينا راعينا، بتقوم تنزل للـ5,000. أنا بس بدي أفهم شو اللي نزله. علبة الدواء في الصيدليات بين يوم وآخر يتغير الرقم، لما التغيير بالقلم؟ ما القصة؟ هذا الذي يشتري دواء السكر يشتريه اليوم ثم ينساه غدا؟ ما بيقدر. هنالك أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة. فهلا رحمنا أنفسنا بالنصف؟ فالغش إذا أردت أن تختصر تعريفه كما قال الفقهاء عدم النصح. وأنا أقول: هل ترضاه لنفسك أيها البائع؟ هل ترضاه لنفسك؟ سئل أحدهم فأجاب بصراحة، قال: نحن مضطرون أن نضع السعر الأعلى لنصل إلى السعر الذي نطلب اللي بدنا إياه. بكل جرأة، على مين عم تجرأ؟ على مين عم تجرأ؟ ما اختصار، على الله، على الله. واعلم أنه كأن لسان حالك يقول: يا رب ما بدي ترحمني بصراحة. لأن النبي في الحديث الصحيح قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال أيضا: من لا يرحم لا يرحم. وعد قاسي القلب في كل الاتجاهات شقيا، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. يا بيقول له: مالي فاتح جمعية خيرية، ليش لو الله قدر وصرت صاحب جمعية خيرية وعم تتصدق وعم تعطي ببلاش، قديش أجرك عند الله؟ احنا ما بدنا تعطي ببلاش بس انصح. هذا عدا عن إن كانت القماشة تعيش أو لا تعيش، هذا موضوع تاني. فهل نصحنا أنفسنا؟ عمرك كله بدك تتم. وسؤال: شو حكم النصح؟ سنة مندوب؟ سنة مستحبة ولا فرض؟ إذا أنت تعصي الله كعاصي الله في ترك الصلاة. يأتيني زيد يقول: أنا صلاة ما بقطع، بصوم وأورادي ومسبحتي بإيدي وحجيت مدري كم حجة وكذا، بطلع عليه في بيعه وشرائه غشاش. يعني يشفع لك ما قدمته؟ لا والله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذلك من سنتي. شو معنى سنتي هنا؟ قد يقول قائل هيئة سنتي هنا، المعنى أي من منهجي وطريقتي. من السنة التي يقابل تركها المكروه التنزيهي؟ لا، من سنتي أي من طريقي ومنهجي، كما نقول على كتاب الله وسنة رسول الله، يعني التي تقابل الفرض، لا على منهجه، لأنه فيما عقدت العزم عليه مليء بالفرائض كالزواج وغيره، كعقد الزواج وغيره، أكذلك أم لا؟ نعم. وذلك من سنته، ومن أحيا سنته. ليش قالوا من أبرز؟ ليش لم يقل من أبرز؟ قال لأن في العيش في منهج الحبيب حياة. وما الفرق التي نراها ونرى آثارها بين المسلمين إلا بسبب أننا نعيش ظلمات تركه المهدي سيد المرسلين، ترك السنة، ترك المنهج. وقد ما شرقت غربت، قلت لي مع اختصاص كذا واختصاص كذا واختصاص كذا، شايف الاختصاصات اللي ذكرت لي إياها؟ هي أنا وإنت وغيرك والكبير والمفتي وغيره بدنا نحطوها على ميزان الشرع. إن وزنت بميزان الشرع قبلناها، ما إن وزنت يضرب بها عرض الحائط، أيا كان أمر هذا الاختصاص، طالما يضر بمجتمع المسلمين بمجتمع الناس فيرد شئت أم أبيت. لذلك النبي شو قال؟ وليس في قلبك غش، ما قال لمسلم، قال لأحد، قال حتى لو كان كافر، قال نعم، قال نعم، فله عليك حق المواطنة، ولا بد من أن تكون ذلك البطل المجاهد نفسه في إدخاله دائرة الهداية. بإيش؟ ليس بكثرة الكلام أبدا، كلمة واحدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مريد قاتله يأتي وقبيلته مسلمين، كلمة واحدة أنعفى عنه. وكنت أقولها دائما، إن السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام جعل من غير المسلمين دعاة إلى الإسلام دون أن يشعروا. بإيش؟ قال بمكارمه. فمن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ففي المنهج حياة، وفي السنة ارتقاء، وفي الوصول إلى